فاشتبكت المعركة، وكانت بدايتها كما هي عادة القبائل أن جيش المشركين يخرجون قوما للبراز يريدون المبارزة، فأخرجوا ثلاثة وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة بن ربيعة. هؤلاء الثلاثة طلبوا البراز، فخرج لهم ثلاثة فتيان من الأنصار، فلما لقوهم قالوا من أنتم؟ قالوا نحن من الخزرج. فقال لهم عتبة أكفاء كرام ولكننا نريد بني عمنا. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وعلي بن أبي طالب أن يقاتلوهم. عبيدة هو أسن شخص في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وكان فوق 90. وخرج إليهم هؤلاء الثلاثة فتبارزوا، فضرب حمزة شيبة فقسمه بسيفه، وضرب علي الوليد فأطار نصفه، واختلف عتبة وعبيدة بضربتين، فكل واحد منهما أثخن صاحبه فوقعا معا. فكر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، وحمل عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعاه بين يديه وقد قطعت ساقه وهو يجود بنفسه، فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لوددت أن أبا طالب حي حتى يعلم أن أحق منه بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ففاضت روحه الزكية وكان سيد شهداء بدر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ القتال. فأقسم رجل من قريش هو الأسود بن عبد الأسد وكان شجاعا من بني مخزوم، أقسم لا يصلن إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحوض الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم على البير. فقاتله الناس دونه فهجم عليهم حتى وقع عند البير، فأدركه حمزة عبد المطلب فضربه فقتله. وفي أثناء المعركة والقتال كان عبد الرحمن بن عوف ينظر إلى وجوه المشركين، فجاءه فتيان صغار من الأنصار لم يدخلوا معركة قط، وقالوا يا عم إذا رأيت عمرو بن هشام من أبا جهل فأرناه. قال وما حاجتكم إليه؟ قالوا قد علمنا عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردنا أن نقتله. فرآه وقد أحاطت به الرماح والسيوف كالشجرة جذع الشجرة، فقال هو ذاك، فابتدروه واستبقوا إليه وهم ثلاثة، فضربوه ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح على خصره فأسقط رجله. فنهض أبو جهل ورفع سيفه وقال والفحل يحمي شوله معقولا لصلابته وقوته، فابتدره الاثنان الآخران فضرباه في بطنه فوقع، وضرب ابنه عكرمة معاذ بن عمرو بن الجموح على عاتقه فقطع يده اليمنى فجعلها معه في نطاقه محزمته، وقاتل يومه بيده اليسرى. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق عليها ومسح عليها وردها فعادت أحسن مما كان. وجاء عمران بن الحصين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أنه ليس له سيف، فأمره أن يأخذ جذعا من خشب فأخذه فتحول في يده إلى سيف فقاتل به طيلة اليوم. وكان رجلان من الأعراب من المشركين على قمة التل يلاحظان المعركة فرأيا سحابة مرت من فوقه ما سمع فيها فارسا يقول اقدم حيزوم، وتمكنا من هذا الصوت وأغمي عليهما من هوله. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك السحابة التي جاءت هي الملائكة الذين جاء بهم للقتال، وقد وعد الله المؤمنين بهم، يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى. فهذه بشارة من الله للمؤمنين، ثلاثة آلاف من الملائكة مسومين. وقد اختلف هل تنزل الملائكة بالتثبيت على المؤمنين والرعب على الكفار ولم يقاتلوا، أو أنهم قاتلوا، فقد قال طائفة من أهل العلم لم يقاتلوا، وقال آخرون بل قاتلوا، لأن الله قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ولم يكن هذا تعليما للعرب فهم يعرفون أماكن الضرب بالسيوف، وإنما كان تعليما للملائكة الذين لم يقاتلوا من قبل. قذف الله في قلوب الكفار الرعب فانهزموا، وقتل منهم 70 وهم صناديد قريش، منهم أهل البراز الثلاثة، ومنهم أبو جهل، ومنهم حنظلة بن أبي سفيان بن حرب، ومنهم زمعة بن الأسود وأخواه، وعدد كبير من الصناديد قريش قتلوا جميعا. وثبت الله المؤمنين، وعندما انهزم المشركون سلموا أنفسهم إلى المؤمنين فأسرهم، فكان كل إنسان من المشركين يود أن يؤسر للنجاة من الموت. فجاء أمية بن خلف وكان أغنى رجال قريش، جاء إلى عبد الرحمن بن عوف فأسره، فلما أسره مر عليه بلال وهو الذي كان مملوكا لأمية في الجاهلية، وكان أمية يعذبه على الإسلام، فلما رآه قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، فابتدره فتيان الأنصار بسيوفهم فقتلوه. وكان عبد الرحمن يظن أنه سيجد من وراء أمية مالا كثيرا لأنه أغنى رجال قريش. وفي هذه المعركة دروس مهمة من الولاء لله ورسوله. فالمؤمنون أولا لم يعتمدوا على قوة السلاح ولا على قوة العدد، وإنما اعتمدوا على الإيمان والامتثال لأمر الله. ثانيا أنهم جاءهم أقاربهم وآباء بعضهم وأبناء بعضهم وإخوان بعضهم وعشيرتهم، ومع ذلك لم يهتز ولاؤهم. فأبو بكر الصديق طلب براز ابنه عبد الرحمن، وأبو عبيدة بن الجراح يقال إنه عقر الفرس بأبيه حتى قتل، وأبوه قتل ببدر. ومصعب بن عمير رأى رجلين من الأنصار يأسران أخاه فقال شد أسره فإن له أما ملية. وظهر ولاء المؤمنين لله ورسوله. وكان من الدروس العظيمة أن الذين جاءوا من بني هاشم وقد كانوا لا يقصدون الغزو بأنفسهم لم يقتل منهم أحد، وإنما رجع في الطريق طالب بن أبي طالب ولم يعرف أين ذهب، فإنه دعا على نفسه وقال يا ربي إما يغزون طالب في مقنب من هذه المقانب فليكن المغلوب غير الغالب وليكن المسلوب غير السالم، ولا يريد هذا الغزو، ولكن لم يوجد بعد ذلك. وأسر العباس بن عبد المطلب، أسره أبو اليسري، وكان العباس ضخما كبيرا جدا، وكان إذا طاف بالكعبة يقول الناس كعبة تطوه بكعبة، وكان طويلا جدا. وأبو اليسر رجل من الأنصار كان خفيف الجسم جدا فأسره. فسئل العباس بعد ذلك كيف تستأسر لأبي اليسري، فقال لقد جعله الله في عينيك الخندمة، الجبل الكبير. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين إذا لقوا العباس بن عبد المطلب أن لا يقتلوه، ليس ذلك لنسبه ولكن لإيمانه، فهو مؤمن ومكلف بمهمة سرية. ف فهذا الذي عصم دمه. ولما أسر 70 من أهل مكة من قريش وحابيشها وانتهت المعركة على هذا الحال، وانهزم من انهزم من المشركين ووصلوا إلى مكة، بات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان المعركة. وهذه سنة من سنن الحرب، فإن الناس إذا كان فيهم جرحى يمكن أن يستشهدوا فيبقوا في مكانهم، فالشهداء هذا مكانهم الذي بايعوا الله عليه، ويمكن أيضا أن يعود إليهم العدو فهم متأهبون في مكانهم ولم يخرجوا منه حتى لا يظن بهم خور أو خوف. فبات في ذلك المكان، فلما أصبح بكر على قليب من قلوب بدر، وهو القليب الخبيث في مكان موحش خبيث، إلى الآن المكان موحش جدا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى من المشركين فجروا على وجوههم فرموا في القليب جميعا، فوقف عليهم فدعاهم بأسمائهم، دعا بعضهم بأسمائهم وقال: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تخاطب من هؤلاء النتنة؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، فإن الله أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ليبكتهم كما يرسل ملائكة السؤال إلى الموتى في قبورهم، فلذلك ليس هذا دليلا على سماع الأموات للكلام، فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ويقول: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، ولكنه دليل على عذاب القبر وأن الله عذبهم بأن أقام عليهم الحجة برسوله صلى الله عليه وسلم، فأتاهم به وأشهدهم على أنفسهم بهذه الشهادة: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وهذا سيقوله أهل الجنة لأهل النار يوم القيامة كما في سورة الأعراف.